الأمر الأول جزاه أخانا خيرا فضيلة الشيخ أبو محمد، ولعلكم يعني تذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، ففي ذهابك وفي إقامتك حتى ترجع إلى بيتك دعاؤك مستجاب، إن رفعت يديك فقلت يا الله، الله يستجيب دعائك. فلا تنسى نفسك، لا تنسى إخوانك، لا تنسى المسلمين، لا تنسى أهلك من الدعاء. هذه نقطة مهمة جدا. فمن بركات السفر الصحبة الطيبة، تصاحب أخا لك، تتعلم الصبر، اجتماع العقول تلقيح لها، لما تجتمع مع إخوانك تستفيد منهم. والسفر كما قلنا، كما ذكرنا جزاه الله خيرا، أنه قطعة من العذاب. وهذه النقطة الثانية، في فتح الباري لابن حجر قال: سئل بعض أهل العلم لماذا السفر قطعة من العذاب، فقال: لأن فيه مفارقة العادة والأصحاب. فالإنسان إن فارق عادته، العادة المألوفة عنده، وفارق أصحابه، فكان هذا قطعة من العذاب. ولذا مجاهد كان يقول: إياك أن تدعو أن ييسر الله لك سفرا إلا وتدعو معه أن يكون برفقة صالحة. فلما تكون السفر قطعة من عذاب بمفارقة الأحباب، إذا كنت مع رفقة صالحة فالرفقة الصالحة تخفف من عناء السفر وتخفف هذا العذاب. ولذا من بديع كلام فقهائنا، وقد نص على ذلك ربيع الشيخ الإمام مالك، يقول: كثرة المزاح من خوارم المروءة إلا في السفر، فإن كثرة المزاح في السفر من المروءة. في الحضر كثرة المزاح من خوارم المروءة، أما في السفر كثرتها من المروءة. قالوا: لما؟ قال: ليخفف العذاب. فتخفيف العذاب يكون بالصحبة الطيبة. مجاهد يقول: سألت ربي أن ييسر لي سفرا، قال: فسفرت مع أقوامي هم أصحاب برابيط، يعني أصحاب غناء. قال: فبعدها ما دعوت ربي بسفر إلا وسألت ربي سفرا مع رفقة صالحة. هذه الثانية. أما الثالثة فأختم بما بدأ به جزاه الله خيرا، بالتأمل في قول الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انظر معي بارك الله فيك، أنت في سفرك متى غادرت بلدك ترجع إلى أهلك، ترجع إلى أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قضى نهمته من سفره فليسارع في الرجوع إلى أهله. يعني الإنسان في السفر متى قضى نهمته وحقق مراده، فليس من السنة أن يطيل الإنسان السفر. فالإنسان متى قضى النهمة يرجع. الله علمنا أن نقول في دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعمق فينا موضوع البعث، قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالله عز وجل ربط الرجوع من السفر الذي هو مطلب في النفس، متى غادر أهله يرجع إليهم، لكن الله علمنا أننا سنرجع إليه، هو خالقنا. فقال في آخر الآية، قال: وإنا نحن ندعو فنقول: وإنا إلى ربنا منقلبون. فكما أننا نحب أن نرجع إلى أهالينا في السفر، فينبغي أن نحب أن نلقى ربنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن الذي يحب لقاء الله إلا صاحب الطاعة الذي يدخر الأجر والثواب عند الله ويخلص ويعلم أن الله عز وجل مطلع على نيته، وأنه لا يعبد ربه إلا من أجل أنه يحبه سبحانه وتعالى. فهذا الذي يتذكر: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولذا إخواني، من أسباب تحريك القلب للعمل الصالح، المحرك الدائم للقلب للعمل الصالح،
أن يرتبط القلب باليوم الآخر. فمتى ارتبط القلب باليوم الآخر كان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وكان العمل الصالح سهلا. ولذا ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة التي تتحقق في الظاهر والباطن ليست لكل أحد، إنما هي محصورة لمن فيه صفتان. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله ولقاء الله ويرجو اليوم الآخر ويخاف اليوم الآخر ويذكر الله تعالى كثيرا. طيب، هل يمكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تتحقق هذه الصفات؟ يمكن، لكن الاقتداء يكون أحيانا صوريا، صوري شكلي، أحيانا يكون الاقتداء في الظاهر دون الباطن. نحن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الظاهر والباطن. فبمقدار ما ترجو لقاء الله، بمقدار ما تتذكر اليوم الآخر، بمقدار ما تذكر الله جل في علاه، يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا خذوا بعض الأمثلة. مثلا تعيش مع أخ لك في رحلة مثل هذه الرحلات، أو تزوره أو يزورك، أو تلتقي معه ويلتقي معك، تجد تذمرا، تجد عدم صبر، تجد لوما، تجد تقريعا، تجد عتابا، تجد أحيانا لسانا صليطا، ما شابه. طب قارن هذه الصورة بما ثبت عن أنس. أنس ماذا يقول؟ أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في الحضر والسفر، فلم يقل لي لشيء فعلته بما فعلته. طبعا هو فعله إيش؟ والنبي لم يرضى عنه، النبي ما رضي عنه، نعم، ولا لشيء لم أفعل. يكون النبي قد أمره وهو قد قصر ولم يفعل. لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. إحنا دور مؤاخذة بالكلمة. يقول الأخ جانبي بأخ في الباص، يقول له: ليش عمل كذا؟ ليش ما تعمل كذا؟ ليش؟ يعني يخالف الهدي هذا عدة مرات في اليوم الواحد، في اللقاء الواحد،
الساعة الواحد،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول أنس: قال كنت أعرف ذلك من وجهه، أرى مسرور، أرى وجهه يعني تغير، أعرف ذلك فقط من وجهه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سمت النبي صلى الله عليه وسلم. طب من الذي يقدر على هذا السمت؟ كل ما كانت صفة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أكثر، كان هذا السمت يظهر أكثر. أنا أذكر هذا مفردة وعينة من عينات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ولله الحمد والمنة من فضل الله علينا، امتزنا عن غيرنا من سائر الناس بالهدي الظاهر. ظاهرنا امتزنا به عن الناس، يعني صار عندنا لابسين دجداش ولحية وعندنا خير ولله الحمد. لكن وسامحوني على هذه الكلمة، في بعض الأحيان بعض عوام الناس أحسن منا في الباطن، في الباطن أحسن منا، وعنده قرب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن من الكلمة الطيبة والصبر والمصابرة والحلم والحكمة وهضم النفس، قد يكون أحسن بعض طلبة العلم. ولذا نحن لما ننادي بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن ولا فقط الظاهر؟ نريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا في المسجد وغير خارج المسجد؟ طيب خيركم، خيركم لمن؟ لأهله. والله بعض النساء يشكون، والله بعض النساء يتعلم من، يعني تجده ما شاء الله عن هذا الرجل في المسجد بارك الله، تستغرب لما تسمع بعض الشكاوى، تستغرب فلان في المسجد بارك الله صاحب خلق حلم، لكن في بيت شرث، على أولاده شرث. الرحمة تكاد تنزع من قلبه. إيش الخلل والعلة؟ أين الخلل والعلة؟ إنما في حقيقة أمرها أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الشامل في الظاهر والباطن لا يكون إلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليس كل أحد يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا دائما إحنا نقول عمران الباطن عمران الظاهر وخراب الباطن لابد أن ينعكس على خراب ظاهر. إذا نحن نقول للإخوة الذين لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر عندهم خلل، لكن الخلل ليس شاملا، قد يساوي، قد يكون عنده خلل جزئي، والمقتدي بالظاهر عنده خلل جزئي. نحن نريد اقتداء شامل كامل وافي بالظاهر والباطن بالنبي صلى الله عليه وسلم. تصبر لله. ليش يعني؟ وقال لمن كان يرجو الله، من أساء إليك تحتسب الأجر لله، هذا ترجو الله. اليوم الآخر أساء إليك تحتسب الأجر والسيئة والحسنة. طيب إنسان كذلك أساء إليك، ذكرك لربك عمق المراقبة فيك. فإذا قلبك شعر أن الله يراقبك فأنت تشعر أن الله ينصرك. كان رجل يشتم أبا بكر، أبو بكر رضي الله عنه كان دائما ساكتا، ففي يوم الأيام رد على من شتمه فقال كان الله قد وكل بك ملكا يرد عنك، فبكلامك زال الملك، ذهب الملك. طب ما الذي خلاه يصبر طول هذه الفترة؟ اللي هي ذكر الله، المراقبة، استشعار الأجر. فالإنسان كلما سمع وكلما تعلق قلبه برجاء الله وثوابه واليوم الآخر، فخاف من السيئة وطمع بالحسنة وذكر الله كثيرا، فوصل لدرجة المراقبة وأن الله يراقبه، حينئذ هذا الذي يسعد فيصعد بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء الشامل، الاقتداء الذي يكون فيه رحمة ويكون فيه بركة. الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا الإنسان كل ما كان عنده رحمة بخلق الله، أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام أعرف الناس بالحق ورحمهم بالخلق. الإنسان المقتدي بالنبي رحيم، يرحم الناس، يرحم الناس، لسانه عفيف، يحرص على الناس، يحرص على الناس حرصا شديدا. أي نعم. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي ننادي به ينبغي أن نعمقه بالعقيدة الصحيحة القائمة على أن نرجو لقاء الله بالعمل الصالح. من أحب الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولا يحب لقاء الله إلا من كان مستعدا للموت. هنا مسألة، هل يكره، متى يكره الإنسان، متى يشرع له أن يكره الموت، متى يشرع للإنسان أن يكره الموت؟ إن كان مقصرا وهو يعمل على ذهاب التقصير فهذا خارج من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال المفسرون من كان مقصرا وثم تاب وهو في دور التدريب لأن يحسن عمله ويحسن خلقه، فهذا مستثنى حتى يعني يعمل عملا يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى. يكفينا.
سؤال أسأل وأنا ما أردد.
السؤال فيما يتعلق بدرس الفجر، المباهلة بين عبد الله بن مسعود وبين زيد بن ثابت، فهل تجوز المباهلة بين الصالحين، وهل تقع على الصالح العقوبة إذا كان مخالفا؟
يا المباهلة ما وقعت. قيل لابن عباس وليس لابن مسعود أن زيدا يقول كذا، قال إن شاء باهلته، قال إن شاء هكذا، قال إن شاء باهلته. والصحابة رضي الله عنهم والصالحون كانوا يقصدون إن شاء باهلته ليس الغض والتنقيص من قدر المخالف، وإنما كان القصد من المباهلة التي يدعون إليها أنهم على يقين أنهم على صواب، ويريد أن يقول أنا متيقن أني مصيب، ولذا ما وقعت مباهلة بين الأصحاب وحاشاهم أن تقع بينهم مباهلة. هو يسمع عن أخيه أنه أفتى بقول، قال بقول، هو متيقن تمام اليقين كما يقولون اليوم 100% جازم أنه قوله غلط، فهو يريد أن يرجعه، فماذا يقول؟ يقول إن شاء باهلته، فهو لا ينقص من قدره، ولم تقع مباهلة بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. إذا وقعت يعني بعض الناس يقولون المباهلة تكون إلا في المسائل العقدية، لا، الأوزاعي باهل بعض علماء عصره على رفع اليدين قبل الركوع وبعد القيام من الركوع، ثم ذكر ذلك الإمام الذهبي، قال إن شئت باهلتك، لأن أحاديث رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع أحاديث متواترة وأحاديث كثيرة جدا، فكان واحد منهم يقول لا يشرع الرفع باليدين، فقال إن شاء باهلته. إيش إن شاء باهلته؟ يعني يشعره أنني متيقن، أنني متيقن. فليس المراد من كلام الصحابة لبعضهم بعضا التنقيص من قدرهم، وإنما المراد أني مصيب ارجع إلى قولي، أني مصيب وأني متيقن على قولي ارجع إليه. ولذا موضوع المباهلة وفقه المباهلة دقيق، ولعل الله يسر بإلمامة وعجالة في درس غد إن شاء الله تعالى.
هذا
أقرب.
هذا
بارك الله فيك. نحن نسافر في سفرات العمرة.
نعم.
وأحيانا نأتي إلى مساجد على الطريق ونصلي فيها. نكون إحنا طبعا مجموعة في الباص. لكن نجد مجموعات مثلا الصلاة قائمة وهم يصلوا. يعني هل يجوز لنا أن ننتظر؟ يعني نتركهم يصلوا ونحن ننتظر حتى إخواننا مثلا يتوضوا ونصلي مع بعض. خاصة أن في كثير من الأحيان يكون هذا الإمام الذي يصلي بالناس، طبعا هي صلوات متتالية مع الجماعات، لا يكون يعني أهلا للإمامة لا في قراءته ولا في شكله ولا في كذا، فهل يعني في غضاضة أن الإنسان ينتظر وهم يصلون، يعني ينتظر حتى جماعته يصلي معهم مثلا؟ هذا السؤال.
السؤال حتى أخواننا يسمعوا بذلك.
السؤال بارك الله فيكم حول الصلاة للإخوة أثناء السفر إلى مكة مثلا أو إلى أي مكان آخر، ويجد في الطريق بعض المصلين في بعض المساجد وبعض الاستراحات، والإمام يكون غالبا وهذا شاهدت كثيرا، وقل ما أجد إماما متبعا للسنة فيما رأيت والله أعلم. الأئمة الذين يصلون بالناس إلا من رحم ربي لا يحسنون الصلاة ولا يهتدون بالهدي وأشكالهم ولا فقه، فهل ننتظر حتى يتم هؤلاء الصلاة فنصلي جماعة مع إخواننا، أم أننا نلتحق بهم على عجرهم وبجرهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجماعة الثانية فما بعد والثالثة والرابعة والعاشرة في مساجد الطرقات التي ليس لها إمام راتب فهذه مشروعة، وقد علق الإمام البخاري في صحيحه عن أنس أنه دخل هو مجموعة من أصحابه إلى مسجد من مساجد الطرقات وأذنوا وأقاموا وصلوا جماعة، فأنا لست ملزم إلا أن أصلي خلف الإمام الراتب أو من ينوب عنه، وأما الإمام الذي ليس براتب فأنا لست ملزما بالصلاة خلفه. أذكر في رحلة من رحلات العمرة دخلنا وصلاة المغرب والإمام يقرأ، فكان يقرأ في لحن في الفاتحة، مما جعلني واضطرني أن أقوم وأقول إخوانا نعيد الصلاة، يا من صليتم الواجب علينا أن نعيد الصلاة، لأن الإمام قد لحن في الفاتحة يقرأ أنعمت كان يقرأ بدل أنعمت أنعمت. واللحن الجلي عند العلماء باتفاقهم يبطل الصلاة، واللحن الجلي حده عند العلماء أن تسكن متحرك أو أن تحرك ساكن أو أن تغير النطق بالكلمة أو أن تغير حركة الكلمة. فهذه الأشياء هي اللحن الجلي، إذا شيء ساكن حركته أو شيء متحرك سكنته أو بدلت حرف بحرف، كما يقرأ إخواننا في غير العرب يقرأ لك الحمد لله رب العالمين، بعضهم يقرأ هكذا الحمد، أو إخواننا المصريين يقرأ الذين أنعمت عليهم. فهذه الذين هل تبطل الصلاة؟ الذين هذه الذين، فذا ليست زايا. طيب الذي لا يحسن إلا أن يقرأ هكذا، واحد ما يحسن أن يقول الحمد وإنما لابد أن يقرأ الحمد، هذه صلاته صحيحة، ومن يصلي خلفه ممن هو مثله تصح صلاته، والذي يحسن الحمد لا تصح صلاته. ولذا العلماء يقول الذي يحسن الفاتحة صلاته إن صلى خلف من لا يحسنها باطلة، صلاته إن صلى خلف من لا يحسنها باطلة. فاللحن الجلي سكن متحرك، تحرك ساكن، تغير النطق بالحرف أو أن تغير الشكل، بدل أنعمت يا الله تقول أنعمت أنا الذي أنعمت عليهم. فكان يقرأ في الركعتين قرأ أنعمت عليهم بدل ما يقرأ أنعمت، فقلنا الصلاة باطلة وقلنا وعدنا الصلاة. فالشاهد أن لست ملزم في مساجد الطرقات أن أصلي خلف إمام، لكن الاجتماع في الجماعة أحب إلى الله من الافتراق. فالإمام إن بدأ أن له يعني سمتا وأن له هديا ظاهرا، وإن بدأ ولا يخفى إن بدأ أنه مثلا يقرأ قراءة حسنة، فالأحسن أن لا ننتظر، الأحسن أن نصلي.
إذا كانت صلاة سرية وما تبين لي
نصلي خلفه الأصل الصلاة خلف الناس صحيحة، والصلاة وإن كان الحديث صحيح ضعيفا رواية صلوا خلف كل بر وفاجر، إلا أن فقهه صحيح. فقد ثبت في البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ففقهه صحيح، فهو ليس بأسوأ من الحجاج، ونحن لسنا بأحسن من ابن عمر، إلا إن تحققنا ما قلنا. لكن أنا شرعا لست بملزم في صلاة خلف إمام إلا إمام الراتب، الجماعة الثانية مكروهة إلا الجماعة التي ليس لها إمام راتب. هذا قيد مهم، لذا بعض إخواننا لما يسألون عن المسألة فقه المسألة بعضهم لا يدرك أبعاد المسألة جزئيات المسألة. الجماعة الثانية فما بعد في مساجد الطرقات لا حرج فيها، ثبت أن أنس كما في البخاري معلقا والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
نعم
أجاب الشيخ
نعم يدخل معه وجده يصلي
الضالي، والشيخ قال هذا، وسألنا الشيخ ذلك مرة عن قولهم بدل ولا الضالين الضالين، فالشيخ جاوبنا جزاه الله خير أن هذا متجاوز عنه.
نعم هذا كلام ابن كثير في آخر تفسير الفاتحة، لأن الذي يتقن حرف الضاد قليل من الناس، فالناس في قراءة الضالين لهم مذهبان في الواقع، وهما قريبا من الصواب وليسا بالصواب. نحن أهل الشام وأهل مصر نقرأ الضالين وهي أقرب إلى الضاد المفخمة، إلى الدال المفخمة عفوا، نحن نقرأ ولا الضالين أقرب إلى الدال المفخمة فنقرأ ولا الضالين. العراقيون والحجازيون يقرؤون الضالين أقرب إلى الظاء المشالة، دقق أنت في كلام أئمة الحرم، دقق في قراءات أهل الحرم، كأنه يقرأ ولا الضالين، كأنه يقرأ ولا الضالين. وهذا شيء دارج على ألسنة العراقيين وعلى ألسنة الحجازيين، أو على قراءات الحجازيين والقراءات العراقيين. ولذا الفرق بين مخرج الضاد والضاء دقيق لا يحسنه إلا القليل، وقد ألفت رسائل كثيرة طبع منها حوالي 20 رسالة في الفرق بين الضاد والضاء. فالنطق بين الضاد والضاء، النطق بين الضاد والضاء يعني قليل. فالضاد حرف استطالة وحرف يخرج من طرف اللسان، يخرج من طرف اللسان. فالعلماء ابن كثير لما شرح الفاتحة فختم الفاتحة، لما شرحها ختمها قال: ولقلة من يتقن حرف الضاد فالعلماء يعني يغفرون لمن لم يحسن النطق بها، فلو قرأ ولا الضالين بالضاء المشالة فصلاته صحيحة. والله أعلم
يا شيخنا. هل عليه أن يجتهد في التعلم؟ هل يجب عليه أن يتعلم أن يجتهد كيف ينطق الضاد؟
نعم، هم العلماء يقولون بارك الله فيكم أن العلوم العبرة فيها بالثمرة. ولذا لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، المراد أن يقرأ القرآن كما أنزل. ولذا العلماء يقولون، وهذه مسألة شائكة عند بعض الطلبة، بعض الناس بعض الطلبة غفر الله لنا ولهم أفقه ضيق، بقول: يا شيخ الصحابة بيعرفوا أحكام التلاوة والتجويد، طب حكم تعلم أحكام التلاوة والتجويد؟ ويصل الحال ببعض الطلبة أن يقول، وأرجو أن تنتبهوا، يقول: حكم تعلم الأحكام التلاوة والتجويد بدعة. أنا أقول هذا كلام ليس صحيح، وإن كنت لابد أن أوافقكم على الألفاظ فأنا بس بعمل يعني تغيير بدعة إلى بدعة، أقول تعلم أحكام التلاوة والتجويد بدعة وليس بدعة. مثل النحو، العربي اللي كان يعيش في الصحراء قديم بيعرف فاعل مفعول به وتمييز ومفعول مطلق، ما يعرف هذا، هو ينطق صوابا. كيف ينطق صوابا؟ ينطق صوابا سجية، يعني هو أخذه بالتلقي، يعني هو يتكلم بالعربية كلاما صحيحا بالتلقي. إذا الشواهد العربية الشعرية تكفينا لصحة العربية. فالشاهد أن الصحابة والتابعين لما كانوا يقرؤون القرآن كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ بالتلقي، ما كانوا يعرفون الأحكام. فلماذا وجدت قواعد العربية؟ حتى يستقيم اللسان بالنطق بالعربية. لماذا وجدت أحكام التلاوة والتجويد؟ حتى يستقيم اللسان بإيش؟ بالقراءة الصحيحة. ولذا يجب على المسلم، هذا جواب السؤال المباشر الآن، يجب على المسلم أن يتعلم من مقدار من أحكام التلاوة والتجويد، فيعطي كل حرف حقه ومستحقه. فهل التلاوة إلا أن تعطي كل حرف حقه وأن تعرف المدود وحدود المدود؟ هذا هي أحكام التلاوة والتجويد. أحكام التلاوة والتجويد قائمة على معرفة المدود ومعرفة إعطاء كل حرف حقه. ولذا بارك الله فيكم، الذي لا يحسن النطق الواجب عليه أن يتعلم، لكن النطق بدرجات، مثل اللحن في شيء في دائرة الغفران يعني يغتفر له. لكن الواجب على الإنسان أن يصل إلى أسمى درجات العلم على قدر استطاعته، وهذه الاستطاعة تختلف من مكان من وقت لوقت. ما قيل في أحكام التلاوة وأحكام تبهوا حتى نبقى إن شاء الله تعالى على فهم دراية، ما قيل من أحكام التلاوة ومن أحكام اللغة النحو يقال في أحكام علم المصطلح. طب الصحابة كانوا يعرفوا مرسل ومعضل وانقطاع وعلة خفية وعلة ظاهرة ومرسل صحابي ومرسل، ما كانوا يعرفون هذا. ليش يعرفوه؟ ما كانوا بحاجة إليه. لما صار في مدة زمنية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نعرف هذا. إذا الصحابة ما في فرق عندهم بين الحديث الأحاد والحديث المتواتر، لما النبي خاطب صحابي هذا متواتر، هذا متواتر، مش بحاجة لنقل جماعة عن جماعة، فهذا متواتر. فكل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة سياد، كلها سياد من حيث الحجية. لكن نحن لما صار بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصائب، فبعض الناس لما يقول لك أحكام التلاوة بدعة، يقول طيب وأحكام العلم والمصطلح، طيب أحكام أصول الفقه، معرفة أحكام الدلالات والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقصة هذه كلها، هذه قائمة على سبر النصوص وقائمة حتى يستقيم العقل بصحة النزع، صحة الاستنباط، حتى العقل يحسن بقواعد علمية صحيحة مضطردة، يعني يستنبط استنباطا حسنا، جاءوا بعلم الأصول. إذا أنا أقول مثالا وأرجو منكم أن تنتبهوا وأن تعرفوا مرادي من هذا المثال، أرجو منكم أن تعرفوا مرادي من هذا المثال، نبعد شوي عن اللي قلناه بمثل حتى يتعمق عندنا المراد. الجو حار، البيئة اللي عاش فيها الصحابة، البيئة اللي عاش فيها الصحابة ما فيها برد وثلج وبرد شديد، فواحد قال، انتبه، واحد قال والبرد بعد ما جاء والمطر ما نزل، الغزير والبرد الشديد والبرد والثلج ما نزل، واحد قال الصحابة ما عندهم معاطف يلبسونها، يعني كبوت ما عنده معطف يلبسونها. قلت له يا حبيبي انتظر، لما ينزل الثلج بيبرزوه ولا ما بيبرزوه؟ إذا نزل الثلج وما أبرزوه قلنا ما عندهم، وقلنا هم حادوا عن عمد عن لبسه، لكن هم ما احتاجوا إليه، هم ما نزل المطر الشديد، ما حصل البرد الشديد، ما حصل الثلج، فلا لا تقل ليس عندهم أو لا يلبسون حتى ينزل، هم لم يجدوا ما وجدنا. فعلماؤنا كان همهم أن نثبت أو أن نستنبط، كل الهم قائم على هالشعبتين، كل الفساد في الفهم، في فهم الشرع، قائم على شعبة من الشعبتين. الشعبة الأولى فساد في الإثبات. ماذا يترتب على الفساد في الإثبات؟ أن تخرج من نصوص الوحي ما هو منه، أو أن تدخل فيه ما ليس منه. يعني لو وثقنا ضعيف، إيش يكون عملنا إحنا؟ أدخلنا فيه ما ليس منه، ولو ضعفنا ثقة أخرجنا منه ما هو فيه. لو قلنا حديث الآحاد غير حجة أخرجنا منه ما هو فيه، لو قلنا الحديث الضعيف حجة أدخلنا فيه ما ليس منه. لذا كل قواعد العلم، كل قواعد العلم بلا استثناء في كل العلوم قائمة على شعبتين. الشعبة الأولى قواعد الإثبات، والشعبة الثانية قواعد الاستنباط. قواعد الإثبات، قواعد الاستنباط. شعبة قواعد الإثبات هذه علوم المصطلح والحديث وعلوم القراءات وأقسام القراءات، وعلوم الإثبات الاستنباط كلها أي علوم، علوم التفسير وقواعد التفسير، وعلوم أصول الفقه وقواعد الفقه، قواعد الأصول كلها يشملها إيش؟ الاستنباط. إذا دائما من أراد أن يكون نهجه صحيحا وأن يصيب في أحكامه، فالواجب عليه أن تكون قواعد الإثبات عنده صحيحة، وأن تكون عنده قواعد الاستنباط صحيحة. فكل ما كان الصواب عندك في قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط، أنت الآن سعيد، سعيد بالصواب. إذا عندك قواعد إثبات صح وعندك قواعد إثبات صح، أنت الآن لم تتعامل مع النصوص بعدل، وإذا أدخلت ما ليس من أنت لم تتعامل معها بحق، ولذا الخير في العدل مع الحق، الحق والعدل هو الخير. يعني الحق أن تتعامل مع قواعد الإثبات بطريقة صواب، والعدل أن تتعامل مع العدل أن تتعامل معها بطريق صواب، والحق أن تتعامل معها على الحال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا.
لكن الآن يكون السؤال طويل حتى.
بس كلمة. نعم. كيف للشيخ. هاي أبو جبريل بده يعني.
يتحدث.
يتحدث يعني.
إن شاء الله. على نفس.